يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات يسيرة ووصايا مهمة لنفسي أولا، ثم لإخواني وأخواتي الأزواج والزوجات، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ثم إن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان كثيرة، قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم العظيمة نعمة الزواج، فقد امتن الله تعالى على عباده بها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آيات الله العظيمة الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا. قال تعالى: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق الذكر والأنثى من جنس واحد، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فمن تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم ليحصل بينهم الائتلاف وتكون بينهم المودة ولا تكون هناك نفرة، لأنهم من جنس واحد يألف بعضهم بعضا. والزواج سكن ومودة ورحمة يحصل به الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إلى الزوجة، إذ لا يوجد في الغالب من المودة والرحمة بين اثنين من البشر كما بين الزوجين. وفي ذلك الآيات العظيمة لمن تفكر وتدبر حكم الزواج. والزواج في الإسلام له مقاصد وحكم عظيمة، منها تحقيق العفة للزوجين بتحصين الفرج وقضاء الشهوة بالحلال وغض البصر وحفظه، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، قال عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس من هدي الإسلام التعبد بترك الزواج، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مقاصد الزواج والنكاح إنجاب الذرية الصالحة التي تعبد الله تعالى وتوحده، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالذرية الصالحة نعمة عظيمة إنما تحصل من آثار الزواج. والزواج من مقاصده أن يعين كل من الزوج والزوجة صاحبه على عبادة الله تعالى والقيام بأمره وحقوقه. وفي الزواج حفظ للأنساب وتعارف بين الناس والقبائل وتقوية للأواصر والتواصل. فليذكر الزوجان أنفسهما بمقاصد الزواج العظيمة، ويتذكر هذه المقاصد العظيمة للزواج، ويتعاون على طاعة الله جل وعلا، وعلى ترك ما حرمه الله وترك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحصل بينهما الألفة وتتحقق السعادة. فالواجب على جميع الأسر والأزواج والزوجات التعاون على الخير والتناصح والتذكير والموعظة الحسنة، ومن ذلك الاهتمام بأمر الصلاة والفرائض. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وليجعل الزوجان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته منهجا يسيران عليه في حياتهما الزوجية، ويحرص كل منهما على التفقه في دين الله تعالى وسؤال أهل العلم عما يشكل عليهم، وأن يكون همهما تحقيق العبودية لله جل وعلا في أنفسهما وذريتهما وأسرتهما، فهذا والله طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي على الزوجين أن يعرف كل واحد ما يجب عليه من واجبات تجاه الطرف الآخر، فيحرص على أدائها ويجتهد في تحقيقها. فالزواج رابطة وثيقة وميثاق غليظ تم بالعقد، وترتبت عليه حقوق يلزم القيام بها، فيجتهد الزوج والزوجة في القيام بهذه الحقوق. وقد جاءت النصوص النبوية الكثيرة في الحث على القيام بالحقوق الزوجية والتأكيد عليها وبيانها، ومن ذلك في حق الزوج قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فطاعة المرأة لزوجها بالمعروف حق له عليها، فلتصبر على ذلك وتحتسب الأجر من الله تعالى، ولتعلم أن ما أمرنا الله عز وجل بشيء إلا وفيه الخير لنا. وقال عليه الصلاة والسلام في الوصية بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عوان عندكم أي أسيرات، فالمرأة تابعة لزوجها، هو الذي ينفق عليها ويقوم على شؤونها، فعليه بالرفق والصبر والعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي الحديث الوصية بحسن التعامل مع الأهل من الزوجات والأولاد والأقارب، وقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس عشرة لأهله جميعا، فليست قوة الرجولة بالسب والشتم والضرب والأذى الشديد للأهل والزوجات، بحيث يتمنى الأهل ألا يأتي هذا الرجل ولا ويتمنوا ألا يدخل عليهم، ليست هذه طريقة ومسلك الرجولة، وليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقوق الرجل على زوجته طاعته في أمر الفراش. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والمراد ما لم يكن لها عذر شرعي من مرض ونحوه، فهذا أمر مهم ينبغي الحذر من التساهل فيه لما ترتب عليه من وعيد شديد. وهنا يتذكر الزوج والزوجة حتى يفهم طبيعة الحياة الزوجية أنها أشبه ما تكون بالسفينة التي تسير في البحر، فقائدها هو الزوج والمرأة تساعده وتعينه وتطيع أمره بالمعروف لتتحقق السلامة للسفينة ومن فيها من الأبناء والذرية والأهل. وهذه السفينة قد تتعرض لبعض الصعوبات وتتعرض لبعض ما يؤخرها عن سيرها أو يوقفها شيئا من الوقت، لكن وقوفها هو خطر عليها وتأخرها خطر عليها، فيتدارك الزوجان هذا الأمر لتصل السفينة إلى بر الأمان وتصل بهم إلى الخير، وهذا يحتاج إلى تعاون وصبر. فمن الصعب أن ينزل الزوجان في وسط البحر، فذلك فيه خطر كبير، وهذا مثل للتقريب. وأمر الزوجين كما قال عليه الصلاة والسلام: والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ثم ختم حديثه بقوله عليه الصلاة والسلام: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع على زوجته وأبنائه وبيته ومسؤول عنهم، والمرأة كذلك راعية. فالرجل في أهله من زوجة وغيرها راع عليهم بالقيام بحقوقهم من نفقة وحسن المعاشرة والنصيحة والتوجيه وإصلاح الخلل بالتي هي أحسن، والمرأة في بيت زوجها راعية بحسن التدبير في أمور المنزل من تربية الأبناء وحفظ للمال ونحو ذلك من كل ما فيه صلاح لحال هذا المنزل. وحتى يستقيم أمر الأسرة ويزداد ترابطها وتماسكها، فليكثر الزوجان من سؤال الله عز وجل الهداية، فيسألان ربهما الهداية والتوفيق والإعانة في أمور هذه الحياة، وليحذرا مما قد يكدر صفو هذه الحياة أو يهدم هذه الأسرة ويؤثر عليها. فالزوج يحذر من السهر والتخلف عن البيت والإهمال، والزوجة تحذر من كثرة الخروج من بيتها دون حاجة، فقرار المرأة في بيتها أسلم وأحفظ لها. وليعلم الزوجان أنه لا يكاد يخلو بيت من مشكلة وخصام واختلاف في وجهات النظر، وقد حصل شيء من ذلك في بيت وبيوت نبينا عليه الصلاة والسلام. فالصبر الصبر والحكمة الحكمة عند علاج المشكلات الزوجية. ومما ينبغي عند معالجة المشكلات الزوجية أن يتحلس الزوجان بالصبر، ويتذكر الحسنات والأخلاق الأخرى الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام موجها الزوج: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا يفرك أي لا يبغض زوجته لمجرد أنه وقف على خلق لم يعجبه أو ساءه منها تصرف، وليتذكر أخلاقها الأخرى الكريمة ووقفاتها معه. فلن يجد المؤمن امرأة كاملة، ولن تجد المؤمنة زوجا كاملا. فليتذكر الحسنات، وليتغاضى كل منهما عما يسوءه من الأمور السيئة ما لم تصل إلى حد المحرمات والكبائر، فليحذر من ذلك. وفي جانب المرأة لتحذر من كفران العشير، كما قال عليه الصلاة والسلام حين أمر النساء بالصدقة فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما سئل عن ذلك قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والعشير هو الزوج. فحال بعض النساء أنه مهما أحسن إليها زوجها فإنها إذا رأت منه شيئا من التقصير أنكرت ما سبق من إحسان ونسيت ما فعل معها من معروف وخير، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فلتحذر المرأة الصالحة من هذا الفعل السيء. وعند وقوع المشكلة بين الزوجين ليحذر من عرض المشكلة واستشارة كل أحد، فلا يستشار إلا الناصح الأمين، سواء كان هذا الناصح من الأهل أو الأصدقاء أو أهل الاختصاص أو غيرهم، وليحرص على حفظ الأسرار وخاصة الأسرار الخاصة مما لا ينبغي نشره، فلا ينشر الرجل سر امرأته ولا تنشر المرأة سر زوجها. قال عليه الصلاة والسلام موجها الرجل: إن شر الناس عند الله منزلة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فلا ينشر أسرار الجماع والحديث الخاص ولا غير ذلك، فلا ينشر الأسرار. وحفظ السر من أعظم الأمانات، ولا يفرح بنشر الأسرار إلا العدو والحاقد على الإنسان، فليحفظ سره وليكتم أمره ليستقيم أمر أسرته على الخير. ومن حق المرأة على زوجها النفقة عليها بالمعروف وحسن العشرة، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة بالقول والفعل، فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة عليها والكسوة بالمعروف بحسب الزمان والمكان وتفاوت الأحوال واختلافها. قال عليه الصلاة والسلام في بيان حق المرأة على زوجها لما سئل عن ذلك، قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. ومن الأمور المهمة في الحياة الزوجية العناية بحسن التعامل مع الآباء والأمهات من الطرفين، فيحسن الزوج إلى أبوي الزوجة إلى أبيها وأمها، وتحسن إلى أبيه وإلى أمه، فذلك مما يزيد الألفة والمحبة بينهما. وليعلم أنه ربما يحصل شيء من الخلاف ووجهات النظر بين الأبوين والزوجين من الطرفين، فليتعامل بالحكمة وتوقير الكبير وتقديره، وليقدر كل منهما عند تعامله مع أبي الآخر وأمه أنه يعامل أباه وأمه، فيقدم جانب البر والإحسان والصبر والتغافل عن كثير من الأمور. وإذا رزق الله تعالى الزوجين بالأبناء والذرية فليشكر الله عز وجل على ذلك، وليتعاون على حسن التربية والتوجيه. ومن المهم في هذا الباب كثرة الدعاء للذرية بالصلاح، والحذر من الدعاء على الأبناء، فكم ممن دعا على أبنائه واستجاب الله دعاءه ثم ندم على ذلك، فادعوا لهم يصلحهم الله تبارك وتعالى. ويحذر الوالدان والزوجان من الكذب والفحش في القول، وعليهما أن يقدر كل منهما الآخر أمام الأبناء وحتى لو كان لوحدهما، فذلك يزيد من تماسك الأسرة ويكسب الأبناء حبا للوالدين وطاعة لهما. ومن الأمور المهمة في هذا الزمن التي نذكر بها أنفسنا ألا ننشغل بوسائل التواصل الاجتماعي عن تربية الأبناء وتوجيههم وحسن رعايتهم، فالبلية بهذه الأمور والوسائل في هذا الزمن عظيمة، تأخذ الأوقات وتسرقها من الإنسان. ولنحرص على إشغال وقت فراغ الأبناء بكل مفيد ونافع، وهذا يحتاج إلى صبر وجهد ومزيد تحمل وعناية في هذا الزمان، نسأل الله الإعانة عليه واحتساب الأجر فيه. فالألعاب الإلكترونية والأجهزة الحديثة استولت على كثير من الأوقات، فلنذكر أنفسنا بضرورة الحد من آثارها. وليحرص الزوجان والوالدان على غرس الأخلاق الكريمة في الأبناء والبنات، وخير ما يربون أبناءهم عليه المحافظة على الفرائض والحرص على النوافل وذكر الله تعالى وغرس الأخلاق الكريمة في الأبناء والبنات وغرس القيم النبيلة كالشجاعة والكرم والحشمة والحياء مع ضرورة محاورة الأبناء وتنبيههم وتحذيرهم من المخاطر التي قد تحيط بهم في وسائل التواصل من الدعوات الهدامة سواء إلى التحزبات وإثارة الفتن في الأوطان أو هدم الأخلاق والقيم والتمرد على الأسرة. وعند الحوار والنقاش بين الزوجين ليقدر كل منهما الآخر وليتذكر أمر المحبة والمودة بينهما وأن الصلح هو الهدف وليس الانتقام، وليحذر من الكبر والأنانية بينهما، ولتتذكر الزوجة المؤمنة أن حرصها على الصلح من علامات نساء الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: نساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع التي إذا غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا لا أذوق غمضا حتى ترضى. والمرأة الصالحة لا تسأل زوجها الطلاق دون سبب شرعي صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والزوج الموفق لا يلجأ إلى الطلاق من أول الأمر ولا يعجل فيه، بل يجتهد في وسائل الإصلاح الشرعية التي جاءت في كلام الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطلاق آخر الحلول وليس أولها. ثم إن سعى الطرفان واجتهدا ولكن قدر الله الفراق والطلاق بين الزوجين فلا ينسوا الفضل بينهم، وعليهم أن يتعاملا بالفضل والإحسان لا بالظلم والنكران وحب الانتقام على حساب الأبناء، مما يشاهد كثيرا والله المستعان. والمرأة المؤمنة تعلم أن التعدد من شرع الله تبارك وتعالى، وأن فيه مصالح كثيرة وحكما من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله عليها وحصل هذا الأمر من زوجها فلتصبر ولتحتسب وتحرص على القيام بحقوق زوجها، ولا تسمع لكلام أهل التخبيب والإفساد والساعين إلى التفريق بينها وبين زوجها وحثها على طلب الطلاق وحثها على التقصير في حق زوجها، مع تذكير الزوج بتقوى الله تعالى وأن يحرص على العدل بين زوجاته حتى لا يظلم نفسه وأهله، ومع تنبيهه ألا يقدم على التعدد إلا إذا كان قادرا على الزواج والعدل. وفي هذا المقام، مقام الوصية للزوجين، أذكر بحسن عشرة الرجل لزوجته وتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والحذر من الغلظة والقسوة والشدة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، قال: ثم خرجنا إلى المدينة، أي عند رجوعهم من خيبر، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي له وراءه بعباءه، يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. انظر إلى هذه الأخلاق الكريمة من نبينا عليه الصلاة والسلام ورحمته وحسن عشرته لزوجته. وهذا شيء يسير من أخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والنصوص في هذا كثيرة في حسن عشرته لزوجاته وحفظه للمودة والمعروف عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وعدم الظلم ومطل الحقوق، وأن يجعل الميزان في تعاملهما شرع الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأؤكد في هذا المقام التحذير من الدعوات التي تهدم الأسرة فتدعو الرجل إلى ظلم زوجته وإهمال حقوقها، ووصف من يقوم بذلك بأنه ناقص الرجولة أو نحو ذلك، وكذلك الحذر من الدعوات التي تدعو الزوجة والمرأة إلى الخروج على طاعة زوجها، فهذا في الحقيقة كالسراب وعاقبته الندم، وإن مدحه بعض أهل الشر والفساد وحقيقته ضياع وشرور وتفتيت لهذه الأسرة الطيبة. فكل من يدعو إلى تمرد المرأة على زوجها وخروجها عن طاعته فقد غشها ولم ينصحها ولم يرد لها الخير وإن أظهر ذلك. فالحذر الحذر من هذه الدعوات السيئة. هذه وقفات يسيرة ووصايا للزوجين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلحنا ويصلح أسرنا وأهلنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.